علموني قبل الدخول في الأواني، احنا وقفنا عند أيضا إذا اشتبه عليه شيء، صح؟ شغالة مع الحكم في من نشر على وسائل التواصل بخصوص إخلاء حكمها عن هذه الرسالة لها أصل، ما أعرف إيش نشر، نشر إيش، إيش قال يعني؟ أين كيف استطعت عينك أن تنام وأن تتخيل الملائكة تطوف والمسلمون قد منعوا من الطواف؟ إيه ده، إيه ده؟ أصلا يجوز إخلاء الطواف من الناس احترازا في مسألة الحجر الصحي جائز، والمسألة مقاصد الشريعة هي التي تتحكم فيها. أنا ما قرأت رسالة كلية يعني، لأنه يعني مش كلام، هذا جهل، هذا جهل. طيب إذا كان هذا كلامنا إلى آخر ما أخذناه هو الكلام على الأواني، نعم، لكن فهمتيها ولا لا يا سمراء؟ حتى نعم، احنا تكلمنا على الأواني، صحيح ولا لا؟ ولذلك قال فصل: إذا علم عين النجاسة يستحب له أن يريق هذا الماء حتى يزيل الشك عن نفسه، استحق أن إن علم عين النجاسة راقها ليزيل الشك الذي يعني يزاوله، فإن احتاج الشرب وشرب الماء الطاهر، لأنه خلاص علم الإناء الذي فيه نجاسة وعين النجاسة، بحيث أنه يقطع عنه أي شك، بعد ذلك يقطع عنه أي ماء يأتيه شكا يريق هذا الماء، فإذا أراقه تأكد أن الذي في يده هو الماء الطاهر، فله أن يشرب منه إذا أراد أن يشرب، فهذه إزالة للشك الذي إزالة للشك، ويكون هو عنده ماء طاهر، والماء الطاهر نحتاجه للشرب، فاحتاجه للشرب بالإجماع له أن يشرب ويتيمم، له أن يشرب ويتيمم، لأن المقاصد الشريعة جاءت الشريعة بحفظ الدورات الخمس، ومنها النفس وشرب الماء إحياء للنفس، وأيضا هو عنده البدل، عنده بدل الوضوء، عنده بدل وضوء التيمم، يتيمم فيشرب الماء ويتيمم، وإن خاف العطش في ثاني الحال فقال القاضي يتوضأ بالماء الطاهر وأحبس النجس لأنه غير محتاج إلى شربه في الحال، فلم يجوز لهم مع التيمم مع وجوده، وهذا خطأ مبين، يعني هو بيقول إذا 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 علم أنه سيقطع الفيافي والقفار أو سيقطع مسافات طويلة وليس معه ماء والعطش قد 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 يقتل العطش، فإن كان فقال القاضي فإنه هنا يتوضأ بالماء الطاهر، يتوضأ بالماء الطاهر ويحبس النجس عشان لو احتاج أن يشرب في ذلك. هذا عجيب جدا هذا الكلام. نعم، أصبح يتكلمون بغير علم والله. فهذا عجيب، والصحيح الراجح في هذا الباب على ما رجحه المصنف الحمد لله، لا لا الصحيح في ذلك هو أنه يحبس الماء ويتيمم، يهديكم الله وصحبه لكم، يهديكم الله وصحبه لكم، أحسن الله عليكم، يهديكم الله وصحبه لكم جميعا، يحبس الماء، يتيمم ويحبس الماء من أجل الشرب، فحياته تستبقى بذلك، فيحبس الماء من أجل الشرب ويتيمم، لأن وجود النجس كعدمه لا يستخدم لا في طهارة ولا في شرب، لا يستخدم هداكم هديكم الله وصحبه لكم، جزاكم الله خيرا، يهديكم الله وصحبه لكم، احسن الله عليكم. فهو هنا يحبس الماء ليشرب احياء للنفس ويتيمم، ولان الماء النجس كعدمه، الماء النجس كعدمه. فصل. واذا اشتبه ماء طهور بماء قد بطلت طهوريته، واذا اشتبه ماء طهور بماء قد بطلت طهوريته، هديكم الله سبحانه وتعالى، هديكم الله سبحانه. ما معنى ماء بطلت طهوريته؟ سلبت طهوريته، يعني ايش؟ يعني اقترن بطاهر فسلبت طهوريته، غلبت عليه، اختلط امتزج بماء طاهر كمسك ككفور ليس صلبا، فامتزج بطاهر، امتزج بطاهر، سقط فيه من الطاهرات ما غيرت الطعم او اللون او الرائحه، فسلبت الطهوريه. واشتبه مع ماء طاهر، توضأ من كل واحد، كيف يفعل؟ توضأ من كل واحد مره وصلى، بكل بالوضوئين صلاة واحدة. المعنى أنه يتوضأ بالماء المشتبه فيه أولا، يتوضأ بالماء الأول ثم بعد ذلك يرجع يعيد الكرة، يتوضأ بالماء الثاني ويصلي الصلاة صلاة واحدة. هنا سيصلي الصلاة بطهارة على يقين، كيف ذلك؟ قل توضأ الأول بالماء المشتبه فيه المسلوب الطهورية، هو ما كان يعرف، هو ما يعرف لكن هو مسلوب الطهورية، فتوضأ بهذا الماء. طيب كلا وضوء، يبقى كلا وضوء، صحيح ولا لا؟ كلا وضوء. كلا وضوء صحيح، لكنه لم يتنجس لأن الماء طاهر، وتوضأ بالماء الثاني، والماء الثاني هو الطهور، فيكون قد توضأ بالماء الطهور جزما، فإذا صلى صلى بماء طهور. يبقى هنا يقينا لابد أنه يكون قد صلى صلاة بالماء الطهور، وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع أنه لو اشتبه طاهر بطهور بأنه يتوضأ بكل واحد منهما مرة ويصلي الصلاة، فيكون بذلك قد صلى بطهارة يقينية أو أدى الفرض بيقين من غير حرج، كما لو كان طهرين لم يكفي أحدهما، فإنه يجمعهما ويتوضأ وفارق ما إذا كان نجسا، لأن النجس ماذا سيحدث من النجس؟ النجس سينجسه ويتوقع النجاسة، وتكون النجاسة على ثوبي أو على بدني، فما يستطيع بعد ذلك أن يكون صلى صلاة بطهارة بيقين، لأنه حتى ولو قلنا أنه توضأ بالنجس أولا ثم توضأ بالطهور ثانيا، فإنه سيبقى أنه رزاز النجاسة جاء على الثوب، وأيضا قد لا يستوعب اليد أو الوجه الذي وقعت فيه النجاسة، المسألة فيها ما فيها من الاشتباه، وقد يبتلى في مثل هذه المسألة بالوسوسة، قال وإن اشتبهت عليه ثياب طاهرة بنجس لم يجز التحري، وصلى في كل ثوب عاد بعدد النجس وزاد صلاة. ما معنى ذلك؟ هذه المسألة فيها قول ثلاثة. سورة المسألة أنه عنده ثوب يعلم أنه نجس، وثوب يعلم أنه طاهر، وهنا اشتبه عليه النجس من الطاهر، الطاهر والطاهر في نفسه غير مطاهر لغيره يا سمراء، كما قلنا قبل ذلك، اشتبه عليه الثوب الطاهر بالثوب النجس. الحنابلة يقولون لا تحري، أنا ممكن أسألكم لما يقولون بذلك لكني سأبين حتى ما أجد حرجا منكم. قال لا يتحرى. طب لا يتحرى للتأصيل الذي أصلتموه، ماذا أفعل؟ قالوا يصلي بعدد الثوب النجس ويزيد عليه صلاة. قال أبو ثور والمزني من أصحاب الشافعية قالوا لا يصلي في شيء منها، يترك ويصلي حسب حاله، لأنه إن صلى بالثوب النجس بطلت صلاة وهو لا يعرف ومشتبه عليه، فله أن يصلي حسب حاله، وهذا اتقال لا ما استطاع. أما الشافعية فقال يتحرى فيها، وأنا أدين الله بقول الشافعية لأنه يتحرى فيها، لأن الله جل في علاه يعني أمر بالتحري، وأمر أيضا بالنظر في هذا الباب فاعتبروا يا أولي الأبصار، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، يعني لابد من التحري فيها. أصول الحنابلة طبعا أصول الحنابلة في عدم التحري أنه اجتمع حاضر مع مبيح، فهم يقدمون الحاضر عن المبيح ويقولون بالحيطة في ذلك أننا لابد أن نتعبد لله بيقين والوصول إلى اليقين دون الظن أولى بنا. والوصول لليقين كلام متين، الوصول لليقين كلام متين رصين، لكن الإشكال فيه هو أنه سيحمل المكلف المشقة، والأصل في التشريع عدم المشقة، والأصل في التشريع عدم المشقة. ماذا يفعل عند الحنابلة؟ يصلي بعدد أثواب النارسة، عنده ثوبان نارسان وعنده ثلاث أثواب طاهرة، فهو لم يصلي في بعدد أثواب النارسة واحد اثنين، ويزيد عليه صلاة يبقى يصليها مرة، قد يقع فيها الثوب الطاهر لا وقع فيها ثوب النجس. طيب يصليها ثانية قد يقع فيها ثوب الطاهر وقع فيها ثوب النجس، يصليها ثلاثة، هذه تأكيد تكون على الثوب الطاهر. يعني شوف، يعني معنى ذلك عنده ثوب طاهر وثوب نجس، يصلي الصلاة صلاتين، يصلي صلاتين. ليش؟ لأنه لما يصلي الصلاة الأولى سيصليها بثوب قل هذا النجس، وقلنا له زد عليها صلاة فيصليها بالثوب الثاني، فيكون صلىها يقينا بالطاهر، ثوبان نجسان وثوب طاهر. قلنا صلي بالثوب الأول، صلى بالثوب الأول صلاة، وقد يكون صلىها بالطاهر قد يكون صلىها بالنجس. صلي بالثوب الثاني، صلى بالثوب الثاني صلاة ثانية، يبقى قد تكون بالطاهر قد تكون بالنجس، كل هذا الاحتمالية واردة. شوفوا هنا الظن هو الآن، صلي الثالثة فصلى الثالث، يبقى هو صلى بثلاث أثواب، وأنا عندي ثوبان نجسان وثوب إيش طاهر، يبقى يقينا قد صلى بثوب طاهر. فهمتم؟ ولذلك هم قالوا نحن، وهذه طريقة قوية جدا لولا أن فيها إيش المشقة، وأصل التشريع عدم المشقة، أصل التشريع عدم المشقة، المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع. طب عنده 10 أثواب نجسة وأثواب طاهرة، ماذا يفعل؟ سيصلي 11 صلاة، سيصلي 11 صلاة، كل ذلك عشان يذهب إلى اليقين على ما زعمون. قلنا له لا، والصحيح في ذلك هو أنه لا بد أن يتحرى ويكون قد أدى ما استطاع، وأصل تصليح وأصل روح الشريعة هكذا، فيجتهد في ذلك، فإن أصاب فله أجر وإن أخطأ فله أجر. أما قول أبي ثور والمزني خطأ مبين، لأنه لا يصلي عاريا، ده من 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 شروط صحة الصلاة أن يصلي مستور العورة، وعنده فرصة أن يفعل ذلك حتى ولو كانت على الظن، يعني ليست على اليقين، لكنها موجودة. هو طبعا الشافعي قال بالتحري، لأنه كالأواني وكالقبلة أيضا يتحرون، السلام أقرهم في القبلة، لكن هنا فرق بين القبلة، بأن القبلة يكثر الاشتباه فيها فيشق اعتبار اليقين فسقط الدفع للمشقة. شوف يعني أنت أصلا أيضا تبحث عن المشقة في هذا الباب، يقول المفارقة بأنه يكثر الاشتباه في القبلة، الآن عندنا لا يكثر في هذا الباب، ماذا نفعل؟ نغير بقى الفتوى، وقيل الاشتباه هنا حصل بتفريطه، لأنه يمكنه تعليم النجس أو غسله، ولا يمكن ذلك في القبلة، سيستند القبلة عليها أدلة من نجوم الشمس والقمر غيرها، فيصح الاجتهاد فيها ويقوي دليل الإصابة. الحق أن نقول هذا كلام كله ضعيف، والصحيح الراجح أنه يتحرى، لأنني لو ألزمته بأنه يأخذ باليقين في هذا الباب سيشق عليه جدا، كما قلنا عنده 7 أثواب، يبقى لازم يصلي 8 صلوات، 10 أثواب يصلي 11 صلاة، هذا كله فيه المشقة عليه من أجل إلزامه باليقين، ونحن نتعبد لله فعلا في كثير من الأوقات نتعبد لله فعلا بإيش؟ بغلبة ظننا باليقين. فصل، فإن لم يعلم عدد النجس صلى فيما يتيقن به أنه صلى في ثوب طاهر، يعني يغلب على ظني 3 4 5 يصلي 6 صلوات 7 صلوات، فإن كثر ذلك وشق عليه فقال ابن عقيل يتحرى في أصح الوجهين دفع المشقة. شوفوا انظروا هنا، رجع للتحري مرة ثانية لدفع المشقة، ونحن نقول التأصيل العام أن التحري هو الصحيح الراجح في هذا الباب. وقد قيل لا يصح التحري لأنه نادر، والنادر لا حكم له، وهذا أمر صعيب جدا. الصحيح الراجح في هذا الباب أنه لما اشتبه عليه قلنا تحرر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص أنت شككت اشتبه عليك، عليك بالتحري، فبالتحري قد ترجح وتصل إلى 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 حتى ولو لم تصب الصواب عند الله سقطت المطالبة. قال وإن ورد ماء، وهنا مسألة مهمة صراحة، وإن ورد ماء فأخبره بنجاسته صبي أو كافر أو فاسق لم يلزم قبول الخبر. تعلمون هو ورد ماء، جاءه صبي، الصبي غير مكلف، جاءه مجنون، المجنون غير مكلف، جاءه كافر، الكافر غير عدل، جاءه فاسق، الفاسق غير عدل، وأخبره أن الماء نجس. هنا أخبره بما يخالف الأصل، أخبره بما يغير الأصل، لم يلزمه القبول، لأن الله تعالى قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فاسق بنبأ، هذه هي، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فنقول هنا الآن الفاسق البالغ لا يؤخذ بقوله، فكيف بالصبي ناقص الأهلية أو بالمجنون فاقد الأهلية، فلا يلزمه قبول خبره ويعمل على التأصيل. إذ الأصل إيش؟ الأصل الماء إيش؟ إذ الأصل أن الماء طهور، الأصل أن الماء طهور، لأنه ليس من أهل الشهادة ولا من الرواية الصبي والكافر والمجنون وأيضا الفاسق، فلا يلزم قبوله، وعليه أن يتوضأ بهذا الماء أو يغتسل بهذا الماء، إذ الأصل في الماء الطهر. فإن جاءه البالغ العاقل المسلم المستور العدل في الظاهر فلزمه قبول خبر أنه يقول هذا الماء سقطت فيه قطرات الخمر فغيرته. وهذا سواء عندنا وعند الجمهور، وبأنه إن كان امرأة أو كان حرا أو كان عبدا، المهم أنه معلوم العدالة أو مستور الحال، فإنه خبر يؤخذ به كالرواية أو كرؤية الهلال، لأن العربي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وشهد عنده أنه رأى الهلال قال له النبي صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال تشهد أني رسول الله؟ قال نعم. قال أذن في الناس. وإن قال القاضي لا يلزمه قبول خبره لاحتمال اعتقاده نجاسة الماء بسبب لا يعتقد المخبر، كالحنفي يرى نجاسة الماء الكثير والشافعي يرى نجاسة الماء اليسير بما النفس له سائلة، والموسط الذي يعتقد نجاسة الماء لا ينجسه احتمل أن يلزم قبول خبره. هذا كلام ضعيف جدا، وصح الراجح أنه يقبل خبره ما دام عدلا، يقبل خبره في تنجيس الماء أو في تطهير الماء ويأخذ بقوله ويعمل به، وبهذا يكون قد طبق قول الله جل في علاه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فهنا يعمل بالمفهوم. فاصف إن أخبره أن كلبا ولغ في هذا الإناء لازم قبول خبره سواء كان بصيرا أو ضريرا، لأن للضرير طريقا إلى العلم بذلك بالخبر والحس. وإن أخبره أن كلبا ولغ في هذا الإناء ولم يلغ في هذا، وقال آخر لم يلغ في الأول إنما يلغ في الثاني، وجب اجتنابهما لأنه اشتبه عليه، طالما اشتبه عليه يرجع لتأصيل الحنابلة. احنا قلنا في الاشتباه أنت شفعية لابد أن يتحرى، فيقبل قول كل واحد منهما في الإثبات دون النفي، لأنه يجوز أن يعلم كل واحد منهما ما خفي على الآخر إلى أن يعين وقتا معينا، وكلبا واحدا يضيق الوقت عن شربه منهما فيتعارض قولهما، فيقول تعارضا فتساقطا في هذا الباب، ويباح استعمال كل واحد منهما. فإن قال أحدهما شرب من هذا الإناء، وقال الآخر نزول نزل ولم يشرب، هنا الذي قال شرب عنده علم زيادة رأى، والذي نفى لم يرى. ولذلك علماءنا قالوا المثبت يقدم هنا على النافي، المثبت يقدم على النافي، إلا أن يكون يعني لم يتحقق شربه مثل الضرير الذي يخبر عن حسه. نعم في هذا الباب يبقى عندنا فصل. نعم أسامي ده أنا لسه بقول بسم الله تعالى بس اطلع، ما في أحد
ما في أحد تجلس بس لغاية ما أنت تيجي كده بقى أنت تبدأ يلا من حقك عم ماشي مش مشاكل هتطلع بس عشان تجلس بس عشان تلمس ها طيب هو فين؟ هو فين دلوقتي؟ هو فين؟ هو موجود؟ موجود عند البيت ولا فين؟ طبعا ما يأتي خليفة يتصل بها ولا لا؟ يلا سلام عليكم.
اللهم ألف بين القلوب يا رب، اللهم ألف بين القلوب. طيب فصل: إذا سقط الإنسان من طريق ماء لم يلزمه السؤال عنه، يعني وقع ماء، هو وقع عليه قطرات الماء، يبحث ويقول من أين المذاب هذا وفيه ماء طاهر؟ لا، فيه لا يسأل، لا يلزمه السؤال، لا يلزمه السؤال. عمر بن الخطاب مشى مع عمرو بن العاص، فقال عمرو بن العاص: يا صاحب الحوض، هل السباع تأترد حوضك؟ قال: يا صاحب الحوض، لا تجبه، إن نارد السباع وأتردنا السباع، إن نارد السباع وأتردنا السباع. وهذا أيضا فيه دلالة للشافعية في القول بأن سؤر السباع على الطهر. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب كلية بفضل الله تعالى. يبقى لنا ندخل في الأنية، لو في أسئلة تفضلوا. ما في أسئلة تفضلوا.